الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا في المرة الماضية الكلام على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنها علامة من علامات محبته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العلامة من علامات المؤمنين المتقين الذين يظهرون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه قد أخذ عليهم العهد أن يطيعوه صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء والمنشط والمكره صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرنا ما يتعلق بطاعة الله تعالى أو شيئا من ذلك في كتاب الله جل وعلا، حتى يكون ذلك كما ذكرنا تثبيتا لقلوب المؤمنين على لزوم طاعته صلى الله عليه وسلم، وكذلك لرد ما يثور من أي شبهات كانت في ترك طاعته صلى الله عليه وسلم. فكان الاقتصار على كلام الله تعالى هو السبب في ذلك، أن يرد بذلك على القائلين بأن ما كان في كتاب الله اتبعناه، أو على أولئك الذين يفرقون في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بين القشور واللباب وبين الجوهر والنظر وكل ذلك، أو بين أولئك الخائفين الذين يتركون اتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يحدث لهم شيء في الدنيا من سجن أو تعذيب أو غيره. وكان نهاية الكلام في هذا المعنى في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الله جل وعلا عبر في القرآن الكريم بكل المعاني التي تشير إلى لزوم طاعته صلى الله عليه وسلم، وأنها من طاعة الله بل هي طاعة الله تعالى، وأنها أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة قائمة برأسها بذاتها لا يجوز أن يتخلف المرء عنها بحجة أنها ليست من كتاب الله، إذ كتاب الله تعالى هو الذي يقول ذلك. وكذلك بيّنت أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته مستقلة عن كلام الله تعالى في قوله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إلى آخر ما ذكرنا. وكان ينبغي أن نردف هذا الكلام وأن نتبعه للتحذير الشديد من التخلف عن طاعته صلى الله عليه وسلم، أو من التفريط في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الآيات الواردة في هذا المعنى والنظر فيها، ولكن قبل أن نسوق هذه الآيات خطر خاطر أن نذكر بخطبة كانت قبل ذلك، فيكون ذلك تتميما لها، يعني ليس ذلك أن نذكر الخطبة التي قيلت قبل، لا، وأن الخطبة التي قيلت قبل ذلك كانت في كيف يواجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوامر الله تبارك وتعالى، كيف يتلقون أوامر الله تعالى. المتذكر كنا قد سمينا الخطبة بغير تعليق في كيف يتلقى المؤمنون أوامر الله جل وعلا، واليوم نزيد شيئا جديدا وهو كيف يتلقى المؤمنون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نضيف هذا التحذير الشديد من ترك طاعته صلى الله عليه وسلم والتخلف عن اتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه كأينما كان الأمر. لذلك نذكر هذه القصص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يصادفنا من ذلك في كيفية طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يترددون عن طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه مهما كان الأمر مكلفا لهم في أنفسهم، يعني في أن يقتلوا أنفسهم طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في أن يتركوا أموالهم وأهلهم وديارهم، أو في ما دون ذلك من أوامره صلى الله عليه وسلم. وهذه المتنوعات كما يسمونها تبين ذلك الأمر وتنبئ عنه. وأول ذلك نذكر بحديث حذيفة رضي الله عنه في غزوة الأحزاب، وقد زلزل المؤمنون كما تعلمون زلزالا شديدا، وكانت غزوة الأحزاب آخر ما ذكرنا من الكلام في هجرته وسيرته صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عنده وبدأنا هذا الفاصل من محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ننتهي منه بعد. نعود لتلك السيرة مرة أخرى المتابع لهذه المسائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطلع خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. فلم يقم أحد من الصحابة ليس خوفا، وإنما قد وصل بهم الأمر من الشدة والضيق والإرهاق والتعب والخوف والزلزلة، كما قال الله تعالى: وزلزلوا زلزالا شديدا، وكما قال تبارك وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر، يعني وصلوا إلى نهاية الشدة والتعب وإلى نهاية الإضهاق والخوف، كانوا لا يلمون ولم يجدوا ما يأكلونه، وكان الجو باردا قرقرا كما يقولون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا حذيفة. قال حذيفة، فلما قال قم يا حذيفة وناداني باسمي لم يكن بد من أن أجيبه صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك مفر أن يقول لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قم فاستطلع خبر القوم ولا تحدث حدثا، ودعا له صلى الله عليه وسلم فخرج مسرعا يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يعلم أن فيه تلفه، يعلم أن فيه نهايته، لأنه أمره أن يذهب إلى معسكر المشركين وأن يستطلع خبرهم، أن يدخل بينهم وأن يستعلم للنبي صلى الله عليه وسلم ما هم عليه عازمون. فإذا به يدخل رضي الله عنه معسكر المشركين، يقول: وكان أبو سفيان بن حرب وهو قائد المشركين على مطلوبة مني، كدت أن أخرج سهما من كنانتي وأضعه في كبده لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدث حدثا. وإذا بأبي سفيان يقول: كل يستطلع جليسه. فأمسكت بمن جواري وقلت: من أنت؟ قال: فلان. يعني حتى لا يندس بينه أحد من المسلمين فيسيعهم قتلا أو شيئا. واستطلع خبر القوم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين هذا المعنى، أنه مهما كانت الشدة ومهما كان التعب والإرهاق ومهما كان الجوع والخوف ومهما كانوا فيه من الزلزلة العظيمة، لم يكن لهم بد حينما يقال لهم قم افعل لا تفعل صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يقولوا كما قال الله تعالى سمعنا وأطعنا. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذه القصة الأولى التي تبين كيف افتدي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لم يقل إنه خائف وسيحدث له كذا ويمكن أن يموت في الطريق، يمكن أن يقبض عليه المشركون فيسعونه تعذيبا وضربا، يمكن أن يقطع رقبته أو غير ذلك مما هو كائن لا محالة لولا رحمة الله تعالى ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يستجلب به رحمة الله تعالى. وهذا يبين لنا هذا المعنى الذي نحن بصدده. هذه الصورة الأولى. بل إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشف طاعته فيذهب إليه صلى الله عليه وسلم ليبلغه أنه على استعداد وعلى أتم استعداد لأن يفعل ما يأمره به صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان قتل أبيه. جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خيار الصحابة، وكان أبوه رأس المنافقين، وهو عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين. علم عبد الله بعدما فعل عبد الله بن أبي الأب يعني رأس المنافقين لما فعل ما فعل من أحاديث الإفك وما أراد أن ينشره من تخاذل وغير ذلك بين صفوف المؤمنين، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث سيأمر بقتل عبد الله بن أبي بن سلول. فإذا بعبد الله يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أي رسول الله، إذا أمرت أحدا أن يقتل عبد الله بن أبي فمرني أنا أن آتيك برأسه رضي الله عنه، فإنني أخشى أن يقتله أحد من المسلمين، فلا تحملني نفسي على أن أرى قاتل عبد الله يمشي بين الناس فأقتله مسلما بكافر. يعني مجرد أن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأمر بشيء من ذلك ذهب إليه ليقول له إن كنت أمرا أن تقتل أبي فلا تدع أحدا يقتله، دعني أنا أقتله وأتيك برأسه، لئلا يحز في نفسه أن يجد قاتل عبد الله يمشي في المسلمين فيقتله مسلما بكافر. من استشعر شيئا يمكن أن يكون طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه قتل أبيه لذهب به هو، يقول لئلا يقتل مسلما بكافر، لئلا تحمله نفسه أن يقتل هذا المسلم بذلك الكافر وهو أبوه. فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يقتله فليأمر عبد الله نفسه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره بل نحسن صحبته ما دام معنا صلى الله عليه وآله وسلم، لينظر المؤمنون في هذه المعاني وتلك القصص التي تحكى وتكتب ليكون ذلك دليلا لهم في كيف كان يتلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوامره ونواهيه صلوات الله وسلامه عليه، كيف كانوا أسرع إلى طاعته ولو كان فيه إزهاق صلى الله عليه وسلم إزهاق نفوسهم وترك أموالهم وتيتيم أطفالهم وكل ذلك. حتى يأتي اليوم من يقول لا يلتزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي سنة أو هي فرض؟ وليس مقصدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالمستحب أو الواجب، وإنما المقصود بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قضية طاعته هو صلى الله عليه وسلم، قضية الطاعة كيفما كانت هذه الطاعة، كانت واجبا، كانت مستحبا، كانت حراما، كانت مكروها، نهاهم انتهوا، أمرهم ائتمروا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نستكمل هذه القصص لنرى ذلك المعنى متحققا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في غزوة الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدخلوا مكة وأن يطوفوا بالبيت ووقفوا له، أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحل، يعني أن يعقد الهدنة مع قريش 10 سنين، وأن يرجع من عامه هذا لا يدخل على قريش عنوة كما يذكرون. وقالوا لا يدخل أبدا علينا، لا تقول العرب إنه دخل عنوة مكة صلى الله عليه وسلم على المشركين. وعقد معهم عقدا صلى الله عليه وسلم، هذا العقد هو عقد الهدنة الذي كتبه بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ الصحابة لم يرتضوا هذا الحال مع المشركين، حتى إن عمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ كان أحد شروط هذه الوثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أنه من أتى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أن يرده إلى المشركين، ومن أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين لا يرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجف مداد القضية حتى جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن سهيل بن عمرو، وهو يرسوخ في أغلاله، أتاه مسلما ويقول أتدعوني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ وصعب عليهم الموقف وقالوا لا. ذهب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يضيعني. ذهب إلى أبي بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألسنا كذا؟ قال أيها الرجل، هذا أبو بكر رضي الله عنه، أيها الرجل إلزم غرزه، يعني إلزم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم رحله، إلزم رجليه صلى الله عليه وسلم، إنه على الحق، إنه رسول الله ولن يضيعه. أمر النبي، وهو القصد الذي نشير إليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا وأن يذبحوا هديه. لم يستجب أحد، لم يقوموا لذلك، لم يقوموا لهذا الأمر النبوي الشريف، لم يقوموا، كأنهم رأوا فيه فسحة، أو كأنهم أرادوا أن يتأخروا على النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن ينزل أمر فيقاتلوا المشركين، أو أن يدخلوا مكة، أو أن يحدث حادث يرفع عنهم هذه الدنية التي يظنون. حزن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى أم سلمة وحكى لها أن الناس لا يريدون أن يحلقوا وأن يذبحوا أديهم وأن يعودوا إلى المدينة مرة أخرى. قالت اخرج فلا تكلم أحدا وأحلق رأسك وأنحر هديك للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا، وحلق رأسه ونحر هديه. قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأوا ذلك، وأن الأمر لا سعة فيه لهم، وأنهم مأمورون على الجد لا على الرخصة، قاموا فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم، وكاد، وهي الرواية التي ننظر فيها، وكاد هؤلاء يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعضهم بعضا من الغم تخلفا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كادوا في حلقهم ونحرهم أن يقتلوا بعضهم بعضا، كيف تأخروا عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لم يسمع ولم يطيع من أول كلمة قالها له صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقول: ما أتذكر هذه الواقعة إلا ويتصدق ويستغفر رجاء أن يغفر الله تعالى له هذه الواقعة التي كان يظن أنه له أن يجتهد فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يبدي رأيا لعل أن يوافقه القرآن. وعمر رضي الله عنه كان ممن يوافقه القرآن في كثير من تصرفاته وأحكامه رضي الله عنه. فانظر إليه، كان يقول عمر: فكنت أتصدق وأعتق وكذا وكذا كلما ذكر هذا الأمر، خوفا من عاقبته ورجاء أن يعفو الله تعالى عنه فيه. قام الصحابة اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم والحزن وما أوقعوا أنفسهم فيه من مخالفة أمره، وقد علموا أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي إلا بالنكسة والهزيمة، ولا تأتي إلا بالخيبة والخسران في أي أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم. وقد انكسروا في أحد وهم يعلمون ذلك لأمر واحد فقط خالفوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر الرماة ألا يبرحوا مكانهم على الجبل فيما ذكرنا في الزمان الماضي من قصة أحد، خالفوا ذلك فانكسروا أمرا واحدا. فانظروا إلى ما نحن فيه من مخالفة كافة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم المستحبة والواجبة، بل والتنطع في ترك السنة والرد عليها، بل والتنطع في كونها مستحبا. ترى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأحد قم أو افعل أو لا تفعل، كان ممكن أن يقول له: هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا في القرآن أو هذا في السنة أو هذا. وما كان قول المؤمنين إذا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كما ذكر الله تبارك وتعالى. وكما قال: إذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وذلك في ظاهرهم وبواطنهم. انظر إلى أقل من ذلك، انظر إلى قصص أقل من ذلك حتى يميز المرء بين القشر واللباب، بين القشر واللباب الذي يدعيه اليوم هؤلاء الذين يريدون أن يتبرأوا من القرآن والسنة معا. تراهم يعني متمسكين جدا بقول الله تعالى وبمحبة الله. لو كانوا متمسكين بمحبة الله فإن دليل محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المثل من أمثلة العبادة ومن أمثلة الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حث الناس على الصدقة، حث الرجال والنساء على الصدقة. انظر إلى ما فعل النساء، ذهب إلى النساء صلى الله عليه وسلم في العيد، ظن أن صوته لم يسمعهن صلى الله عليه وسلم، فذهب إليهن ووعظهن، ومعه بلال رضي الله عنه، ثم قال: معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، يعني ولو من ذهب من ذهبهن. قال: فرأيت، وبسط بلال حجره ليضع النساء فيه صدقاتهن. يقول القائل: فكانت المرأة تخلع قرطيها وعقدها فتلقيه في حجر بلال رضي الله عنه، ما أن قال: تصدقنا أيها النساء حتى خلعنا حليهن قروطهن وعقدهن، وألقينا ذلك كله طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجر بلال. وفي نفس اليوم جاءت امرأته عبد الله بن مسعود إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفت امرأة من الأنصار لها نفس السؤال. هي قالت لعبد الله، أولا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين: إن لها مالا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فإن كنت أحق بالمال أنت وأولادك أو لها أيتام في حجرها، إن كنت أحق به أخذته أو تصدقت به عليك. قال اذهبي فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو اذهب فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، اذهبي أنت فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم تحرجا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهيبا صلوات الله وسلامه عليه. فذهبت امرأة عبد الله بن مسعود إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة لها نفس الحاجة، فخرج بلال فقال ماذا تريدنا؟ قالت اذهب فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقل له هل يجوز أو تجزئ عن الصدقة أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري ولا تخبره من أنا؟ هذه تقول. فذهب إلى النبي أو دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السؤال، قال أي من هو؟ قال زينب. قال أي الزياني؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله من هي؟ قال زينب. قال أي الزياني؟ قال زوجة عبد الله. قال قل لها نعم يجزي عنك، لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. والشاهد من هذا الكلام أنه ما أن قال تصدقنا حتى ألقت نساء المؤمنين حليهن في حجر بلال رضي الله عنه، لم ينتظرن أن يسألنا وأن يقولنا، وأن تقول هذه قد تركتها لابنتها حتى تتزوج، أو هذه تركتها للحياة وما يمكن أن يحدث، أو هذا لكذا وظروف الدنيا. لا، وإنما كانت الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، ولم تكن هذه الاستجابة على المعنى الضعيف الذي تتأباه أو الذي تسمح به نفوس المؤمنين اليوم. إن قيل لهم كذا أو كذا إذا بنفسه تقف له مانعة عن المعروف ومانعة عن الخير ومانعة عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتململة من أن تبذل أو أن تتصدق أو أن تعطي أو أن تصلي أو أن تصوم أو أن تجاهد أو أن تفعل شيئا لله، لا تواتيه عليه نفسه إلا بهذا الحرص والشح والململة التي يراها المرء من نفسه اليوم. ولما أمر بالصدقة وحث عليها كان أصحابه صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الاستجابة، حتى من لم يكن منهم يملك ما يتصدق به قال كنا نحامل على ظهورنا، يذهب إلى السوق أو يذهب إلى أحد يريد أن يحمل له ماء من بئره، يعني أن يستسقي له، فيستسقي له على ظهره ويحامل على ظهره حتى يعود بمد من طعام أو بصاع من طعام فيتصدق به لله تعالى. بصاع أمرهم بالصدقة لو لم يكن معهم ذلك كما ورد ما كان على الحال الذي نحن فيه، الحال الذي نحن فيه معهم الأموال ويمر بالصدقة فيتصدق بالشيء القليل. أما هؤلاء لما جاء الأمر بالصدقة لم يكن معهم شيء، إذا كان الحال على حالنا اليوم لم يكن معه شيء يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما يحتاجه البيت يحرم على المسجد، وكيف أتصدق بهذه الأموال، ومن أين إذن آتي بأكل الأولاد وبرزق الأولاد، وماذا يدخر لغد حتى يعود وتنتهي قضية التوكل على الله، وكأن الله تعالى لا يرزق المتصدقين فضلا عن غيرهم، وكأن الله تبارك وتعالى لا يعود عليهم ببركته ورحمته إن هم أقبلوا عليه جل وعلا، لا يقينا في الله تعالى ولا توكلا عليه ولا ثقة فيه، وكأنهم هم الذين يرزقون أنفسهم، وكأن الله تبارك وتعالى قد نفدت خزائنه سبحانه وتعالى. انظر إليه كان يحاملون على ظهورهم حتى يأتوا بما يمكن أن يتصدقوا عليه، وجاء أقوام بصدقات لا حصر لها كما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي أقل من ذلك مما تخيله الناس اليوم كانت مصارعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا قد سارعوا بقتل أنفسهم وآبائهم اتباعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلأن يفعلوا ما هو أقل من ذلك لا شك أن ذلك كانوا أصدع إليه. انظر إليه في مسائل البسيطة التي يقولها الناس اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم. محاديث من الأحاديث البسيطة التي أسمعها الناس: أقيموا صفوفكم. وكان يقول: إني أراكم من ورائي أو من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم، أرى ركوعكم وخشوعكم. قال لما قال ذلك، قال راوي الحديث نعمان بن بشير رضي الله عنه: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، فكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، دليل المبالغة والشدة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف. وهي مسألة إذا رأى الناظر اليوم يقول: ماذا فيها أن يستوى أن يقف الصف وأن يقف هذا جنب هذا وانتهت المسألة؟ وإنما هذه تبين مدى ما كانوا عليه من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة المبالغة في تحقيق أمره والمسارعة إلى هذا الأمر وتحقيق صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكونوا يأخذون هذه الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الميوع وبهذا التساهل وبهذا التردد. أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، قاتلوا قاتلوا، صلوا صلوا، قوموا قوموا، لا تفعلوا لا تفعلوا، خذوا الكتاب كما ذكر الله تبارك وتعالى، خذ الكتاب بقوة. وهذا معنى أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صلى الله عليه وسلم. وطاعته لا تفرق في صغير وكبير، فإن من أطاعه في الكبير رجاء الرحمة رحم، وأطاعه في الصغير رجاء الرحمة لا شك يرحم كذلك من الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فكيف كانوا يتهاونون بذلك في طاعته صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك في النواهي، لما كان يقول لا تفعل لا يفعل، انظر إليه صلى الله عليه وسلم، وجد رجلا يأكل بشماله قال: لا تأكل بشمالك. لم يقل له ذلك، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، لم يرفع يده هذه مرة أخرى إلى فمه، من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المتكبر الذي أخذ أوامر النبي بهذه الحالة صلى الله عليه وسلم. لو قلت للقائل اليوم: ماذا فيها أن يأكل بيمينه أو الشمال؟ ولماذا خلق الله الشمال وخلق الله الشمال واليمين؟ هذه لتساعد هذه، وتسمع هذه الفلسفة التي لا تسمن ولا تغني. قيل له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما فرفعها إلى فيه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. يقول عبد الله رضي الله عنه: فما تركت قيام الليل من ساعتها. انظر إلى هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون في فهمك في تلقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تسمع طاعته وأنت تعلم ما في طاعته من الرحمة، وما في طاعته من الهداية، وما في طاعته من البركة، وما في طاعته من طاعة الله تعالى. كما ذكرنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولم يفرق في صغير ولا كبير، لأن الكل من عند الله تعالى، كما ذكر الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول: لا تكن كعبد، لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. قال: ما ترك قيام الليل بعدها. رضي الله عنه. والأمثلة في هذا المعنى لا تنحصر كما نشير في المسائل الصغيرة وفي المسائل الكبيرة، في الجهاد، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي كل شيء إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. صلى الله عليه وسلم: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فهذه إذن ينبغي أن تغير قضية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين، بل كانوا أكثر من ذلك في مقاطعة أهلهم وفي القيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه القصة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية سراياه للجهاد في سبيل الله، وأمر عليهم أحدهم، فيها كلام في هذا الموضوع، المهم عصوا في أمر من الأمور، عصوا أميره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني. انظر إلى الطاعة، ليست في طاعته صلى الله عليه وسلم هو فقط، بل انظر إليهم كيف كانوا كذلك يطيعون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته لا يتخلفون. فلما عصوا في أمر قال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا: نعم. قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا. قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا. قال: ادخلوا فيها. تردد بعضهم أو شاك بعضهم أن يدخل طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال: لا، لقد فررنا من النار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفوا حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى مدى ما كانوا عليه: من يطع من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال: ألم يأمركم أن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا: نعم. قال: فاجمعوا ادخلوا النار. حتى إذا خفت غضبه، حتى إذا ذهب غضبه ووقفوا، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فحكوا له ذلك، فقال: إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة صلى الله عليه وسلم في المعروف، أي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، تنبيها على أنه لا يجوز أن يطيع أحد أحدا إلا في طاعة الله تعالى، وأنهم أي من يتولون أمر المسلمين طاعتهم إنما هي مستمدة من طاعة الله ورسوله، فإن خالفوا فلا طاعة لهم، كما يقول المولى سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كانت سيرتهم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخزف، الخزف يعني أن يرمي بالحجارة الصغيرة، يرمي كما يفعل الأطفال اليوم في الشوارع، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكر عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. قال عبد الله بن مغفل لابنه وقد رآه يخذف: قال: لا تخذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. فعاد إلي قال: لا أكلمك أبدا، أقول لك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وتخذف لا أكلمك أبدا. وكذا كان تلقيهم لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره صلوات الله وسلامه عليه ونواهيه التي ينبغي أن يقف عندها المؤمنون. ونستكمل الآيات، هذه قصص كثيرة أشرنا إلى شيء منها يبين الموضوع، ونستكمل الكلام في كلام الله تعالى في التحذير الشديد عن في ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو التخلف عن أمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك يظهر في قوله أولا ما يظهر في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا استعارة لما أمرهم به صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه بالقبول والرضا والعمل. أنهم أتتهم فخذوا الأحكام والأقوال من أقوال النبي لا تؤخذ، يعني لا يضعها المرء في يده فيأخذها مثلا، وإنما استعارها لهذا المعنى، يعني اقبلوها وارضوا بها واعملوا بها، وهذا هو المعنى المقصود من قوله وما أتاكم، يعني كل ما يأتيكم به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم في تلقيه إلا القبول والرضا والإذعان والعمل به والمسارعة إليه إلى تطبيقه وتنفيذه صلى الله عليه وآله وسلم. وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وتقول له لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة أو الواشمة والمستوشمة ولم أجد ذلك في كتاب الله. قال لم تجديه؟ قالت لا، قرأت ما بين الدفتين فلم أجده. قال لو قرأتيه لوجدتيه. ألم تسمعي لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذه طاعته صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو صلى الله عليه وسلم ما يأتيكم به لا بد وأن تأخذوه على الرضا والقبول والتسليم والعمل، وما نهاكم أن تكفوا عنه كما قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه صلى الله عليه وآله وسلم، واتقوا الله، لأن الأمر والنهي الواردة يعني أن يتلقى المرء كلام النبي بالتسليم والرضا صلى الله عليه وسلم والمسارعة إلى العمل، وأن يتلقى النواهي كذلك بالانكفاف والاجتناب والترك كما أمر، لذلك مبادئ التقوى التي أمر الله تبارك وتعالى بها. وهذه الآية تجمع كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، إن في ذلك تقوى الله، لذلك قال واتقوا الله، خافوا الله تعالى، واتقوا الله يعني اتقوا الله في اتباعه صلى الله عليه وسلم وفي اجتناب أمره، لأن تقوى الله تعالى في اتباعه وتقوى الله تعالى كذلك في اجتناب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. إن الله شديد العقاب. وزيل هذه الآية بهذا الكلام الجميل، إن الله شديد العقاب، ليبين أن الخروج عن أوامره أو الخروج عن نواهيه صلى الله عليه وسلم لأن عدم الائتمار بالأوامر أو الانتهاء عن النواهي يعرض صاحبه لشدة العقاب. وكان يمكن أن يقول لما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله لعلكم ترحمون أو غير ذلك من الآيات، ولكن جاءت في هذا المعنى لأن التقوى الخروج عن الأوامر والنواهي يدل على أن ذلك يعرض صاحبه للعقاب الشديد المتعلق بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المولى سبحانه وتعالى في آية أخرى ليبين هذا المعنى ويوضحه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. واسمع لهذه الآية الجميلة، يقول المولى فيها سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وأطيعوا الله قد علمنا أن هذا التركيب القرآني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يدل على أن طاعة الله غير طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك عندما تقول أطع زيدا وأطع عمرا كأنك تقول أطع هذا على الاستقلال وأطع هذا على المغايرة بينهما، حتى لا يقول قال أطيعوا الله فيما أمر به وأطيعوا الرسول فيما بلغكم عن الله، هو واحد، يعني أطيعوا الله يكون له لا، أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوا الرسول فيما أمركم به، جاء في القرآن أو لم يأتي، لأنه لما أمر بطاعة الرسول منفردة دل على أن له الحق في أن تطيعه صلى الله عليه وسلم بغير تردد، جاء في القرآن أو لم يأتي كما ذكرت قصة عبد الله بن مسعود التي رويناها أنفا لو قرأتيه لعلمت هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت لم أرى الواشمة والمستوشمة في القرآن. قال لم تقرأ القرآن، لأنه لو قرأتيه لعرفت هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. من أي شيء يحذر المرء؟ قال واحذر في هذه كما يقول أهل البلاغة محذوفة المفعول، يعني ماذا أحذر؟ قال لم يقل واحذروا كذا، فلما حذف المفعول هنا دل على أنه يحذر من كل شيء يخالف طاعة الله وطاعة الرسول. صلى الله عليه وسلم: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، اي واحذروا ان تخالفوا الله ورسوله في اي شيء امركم به او نهاكم عنه. ثم عقب بطاعه الرسول فقط، حتى فهم المرء سياق الايه الجميله، يقول: فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. فان توليتم هنا شرط، وجواب الشرط فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس جواب الشرط. الذي يفهم في اللغه قال: فان توليتم، الاول نفهم هذه المساله، فان توليتم، توليتم عن ماذا؟ توليتم عن ماذا؟ توليتم عن طاعه النبي فقط صلى الله عليه وسلم. لماذا قال فإن توليتم فإنما على رسولنا؟ يعني فإن توليتم عن طاعته فإن توليكم عنه لا يضره شيئا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ المبين، ويكون نهاية الآية معناها فإن توليتم عن طاعة النبي فلن تضره شيئا. لماذا؟ لأنه ليس عليه إلا البلاغ المبين، ويكون نهاية الآية متعلقا بطاعته هو فقط صلى الله عليه وسلم استقلالا، حتى لا يدعي مدع أن يقول: لا، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أو حتى لا يقول أحد في أي شيء يتبعه في كذا أو في كذا، أو هو خائف من اتباعه أو لا. لذلك تقول هذه الآية في التحذير إذن عن مخالفته آية جديدة، وهي قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. أطعنا الله وعلمناها، ولو كانت الطاعة متعلقة بالله فقط لقالوا: يا ليتنا أطعنا الله وسكتنا، وإنما قالوا: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فهذه الآية تحذير شديد إذا للمؤمنين والكافرين، في أن ليس لأحد أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن طاعته فلينتظر هذا الجزاء الذي يقول فيه. وفي تفسيره: يا ليتنا أطعنا الله، يعني يا ليتنا كنا ممن أطاع الله، يا ليتنا كنا ممن أطاع الرسول. لما رأوا عاقبتهم السيئة في ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره في ظاهرهم وبواطنهم، في صغيرهم وكبيرهم، في عسرهم ويسرهم، في منشطهم ومكرههم، فيما يحبون ويكرهون. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى في النهاية تحذيرا للمؤمنين أن يخالفوا ذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، أن تختلط أحوالهم في الدنيا، وأن يحدث لهم الهم والغم والكرب والمصائب السوداء التي يروها، التي يرونها اليوم، التي يراها الناس اليوم، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أن تصيبهم فتنة، يعني أن يقع في قلوبهم الكفر أو النفاق أو البدعة من مخالفة النبي وأوامره صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير وغيره، أو أن يصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة في القتل والحد وغيره في الدنيا ما يحدث لهم، وكذلك في الآخرة مما يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ولن ينفعهم حينئذ ما خالفوا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من طاعتهم لأبنائهم لآبائهم، من طاعتهم لكبرائهم لساداتهم، من طاعتهم لشهواتهم مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من طاعتهم لأي أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لذلك على المؤمنين أن يأخذوا حذرهم لهذه المعاني، وأن يحذروا، والحذر هو الاحتراس الشديد من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين، يعني فليحترسوا احتراسا شديدا أن ينزل بهم ذلك في قلوبهم أو في أوامرهم وتصرفاتهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تختلط أحوالهم، وأن تضل سبلهم، وأن يقعوا في الظلمة والحيرة والضلال والارتباك والمصائب، أو أن تقع في قلوبهم الكفر والبدعة والشرك والنفاق جراء مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وأطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ودلت هذه الآيات كذلك على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجر إلى الإيمان، وأن مخالفته تصل بالمرء من المعصية إلى النفاق، إلى البدعة، إلى الشرك، إلى الكفر بالله تعالى. كلما توغل بعدا عن الله تعالى وعن دينه حتى يقع فيما يمكن أن يقع فيه من ذلك، والعياذ بالله جل وعلا. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، والعمر منفسح أمام المؤمنين ليراجعوا طاعتهم في ظاهرهم وبواطنهم، وأن يعمروا أوقاتهم وقلوبهم، وأن يعمروا جوارحهم، وأن يدعوا إلى ذلك كله تعميرا لأوقاتهم وجوارحهم وقلوبهم ومن غيرهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرجون الرحمة ويرجون العفو ويرجون البركة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبقدر ما يأخذ المرء من طاعته وسنته بقدر ما يأخذ من رحمة الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.